قال: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ: وأكثر انصرافه عن يساره. قال: رواه الجماعة إلا الترمذي. ثم قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه. رواه مسلم والنسائي. قال: وعن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤمنا فينصرف عن جانبيه جميعا، على يمينه وعلى شماله. قال: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تكلمنا في درس البارحة عن سنة تتعلق بالإمام. هذه السنة هي: ماذا يفعل الإمام بعد الفراغ من السلام، وكيف يستقبل المأمومين، أيعطيهم ظهره أم يستقبلهم بوجهه أم يستقبلهم بجانبه. وعرفنا من خلال الدروس أو الأحاديث التي ذكرها المصنف أن في الأمر سعة، وأن الإمام إن شاء أن يستقبل المأمومين بوجهه فعل، وإن شاء أن يستقبل يمين الصف فعل، وإن شاء أن ينصرف ابتداء بعد أن يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يقوم من مقامه فعل. فإن هذه أحوال أثرت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا يلتزم الإمام بشيء يكون لازما في حقه، بل الأمر فيه سهولة، والأمر فيه سعة، والمسألة فيها تنوع، وما فعله الإمام كل جائز. بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان موضوع آخر أيضا هي سنة من سنن الإمام، ومسألة من مسائل الإمام، وأمر متعلق بالإمام، وهو كيفية انصراف الإمام. هل ينصرف على يمين الصف أو ينصرف على شمال الصف؟ هذا ما أراد بيانه في هذا الباب. فقال: باب جوازي. والجواز يقابل يعني الوجوب، فمعنى ذلك أن المسألة فيها سعة، وأن الأمر ليس بواجب، وإنما هو جائز في حق ما فعل من هذه الهيئات، فهي في حقه أمر جائز. قال: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. والمراد بالانحراف يعني أثناء استقبال المامومين، هذه صورة من الصور، عندما يستدير الإمام، هل يستدير عن يمينه أو يستدير عن شماله؟ يقول: الأمر فيه سعة والمسألة جائزة. وهذا بحسب الحال والظرف الذي يكون فيه الإمام. فإن كان الأمر يعني إذا لم يكن في محراب الإمام ما يمنعه من الاستدارة يمينا استدار يمين، وإذا كان ثمة ما يمنعه استدار شمالا ولا شيء، فالمسألة فيها سعة. هذه صورة من الصور، وقد يفهم من هذا الحديث صورة أخرى وهي كيف يخرج الإمام من محرابه ويتجه، هل يتجه إلى يمين الصفوف وإلى الأبواب التي في يمين المسجد، أو يتجه إلى يمين شمال الصفوف وإلى الأبواب التي في شمال المسجد. الأحاديث المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب ما جاء في حديث ابن مسعود أنه كثيرا ما كان ينصرف عن شماله، وفي حديث أنس أنه كثيرا ما ينصرف عن يمينه، وهذا لا يتعارض لأن الأمر جائز وكل قدر الكثرة بحسب ما رأى. فابن مسعود رضي الله عنه يعني صادف انصراف النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الشمال إبان وجوده، وكثيرا ما ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمين الصف، وهذا ما لاحظه أنس. فكل حكى بما لاحظ وكل روى بما شاهد، والمسألة يعني ليست مسألة ترجيح، وإنما هي حكاية لكل من رأى وشاهد. فإذا هذه المسألة من الأمور التي فيها جواز الأمرين. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. هذه مقدمة ذكرها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه بين يدي الفتوى أو بين يدي الجواب الذي يريد أن يجيب به، كأنه يريد أن يقول إن الإنسان إذا ألزم نفسه بشيء فيه سعة، وإذا رأى أن صورة من الصور المباحة هي الأولى بالعمل وهي الأجدر بالفعل ولا يسوغ للإنسان أن يغيرها، فقد جعل للشيطان عليه سبيلا، لأنه أوجب على نفسه ما ليس بواجب وألزم نفسه ما ليس بلازم. ولذلك ذكر لنا هذه المقدمة ينبهنا فيها بأنه ينبغي لنا أن نلتزم بما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أثر عنه صلى الله عليه وآله وسلم شيء عملنا به، وإن نقل لنا أمر هو فيه خيار فلنا أن نوسع على أنفسنا وعلى الآخرين ولا نلزم الناس بأمر فيه سعة. قال لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته. يرى، ويرى بمعنى يعلم ويعتقد، لأن هذا الفعل من أفعال اليقين، ويرى هذه هي يرى هي المشتقة من رأى العلمية التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، هكذا يقول علماء العربية، بمعنى يعتقد. وهذا الحديث يروى بقوله يرى على أن الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني للمجهول. وإذا قيل في هذا الفعل يرى فهو بمعنى يظن، ويترجح عنده ويغلب على ظنه. وهذا فرق بين أفعال اليقين وأفعال المقاربة أو أفعال الرجحان. فهذه الكلمة وردت يرى ووردت يرى، وعلى الرواية الأولى وهي قوله يرى يعني يعتقد شيء لا أساس له. وأما على معنى يرى بمعنى أنه يظن في أمور ليست محل شك. قال يرى أن حقا عليه، أي أن شيئا لازما واجبا ألا ينصرف إلا عن يمينه، يعني إذا أراد الخروج من المسجد توجه ذات اليمين. يقول ابن مسعود رضي الله عنهما إن هذا ليس بلازم، بل إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن شماله، لأنه يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكأن ابن مسعود يؤكد هذا الخبر بمؤكدات منها اللام، لام التأكيد التي دخلت على الفعل قد، وقد تدل على التحقيق وهي من أدوات التأكيد. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. ويقول العلماء إن انصراف النبي صلى الله عليه وآله وسلم على يساره أو عن يساره إنما ناسب وضعه، لأنه كان إذا فرغ من الصلاة قام ودخل حجرته، دخل بيته، وبيوته في يسار المسجد، في يسار القبلة، ولذلك كان يتجه ناحية اليسار. وهذا لا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمد إلى ذلك، بل إن طبيعة الحال ومقتضيات الأمر استلزمت أن يتجه ناحية اليسار. قال وفي لفظ أكثر انصرافه عن يساره، وهذا بحسب ما يراه عبد الله بن مسعود، إذ لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رواه الجماعة إلا الترمذي، يعني هذا الحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد، واستثني من هذا الإمام الترمذي رحمه الله. قال وعن أنس، نعم، يقول هل يكون هذا موقوفا؟ الجواب لا، هذا حديث مرفوع، ومرفوع صراحة لا حكما، لأن فيه حكاية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ثم قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه. ورأى هنا إنما هي رأى البصرية، لأن هذا من خلال المشاهدة. قال أكثر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، والحديث رواه مسلم والنسائي. وقلنا إن هذا الحديث لا يتعارض مع حديث ابن مسعود، لأن المسألة كل يحكي بحسب ما رأى، وإن كان الأمر قد يترتب عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تارة ينصرف عن اليمين وتارة ينصرف عن الشمال، وأنس إنما حكى بحسب ما رأى. قال رواه مسلم والنسائي. والإمام الشوكاني افترض تعارضا بين الروايتين وقال يعني الأصل ألا تعارض، ولو افترضنا التعارض فإننا نقول إنه محمول على أحوال، وما دام الأمر والمسألة محمولة على أحوال محمولة على أحوال فلا تعارض. ثم بعد ذلك تنزل بأن ثمة تعارض، فقال ولو فرضنا أن ثمة تعارض فحديث ابن مسعود مقدم على حديث أنس بن مالك لاعتبارات أوردها الشارح، لكن كما عرفنا وما ترجح عندنا أن المسألة لا تعارض فيها، وإنما هي من الأمور التي تتنوع فيها العبادة. ثم ذكر الحديث الثالث، قال وعن قبيصة بن هلب قال عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا، ومعنى يؤمنا أي يصلي بنا إماما، فينصرف على عن جانبيه جميعا. وهذا الحديث ظاهره أنه يختلف عن الأحاديث السابقة، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ينصرف عن جانبيه، وهذا الحديث ظاهره أنه يتناول الانصراف من الصلاة بالتسليم، أي كان يسلم عن يمينه ويسلم عن إيه؟ عن شماله، وهذا معنى انصرافه إلى إيه؟ إلى جانبيه أو عن جانبيه، وليس المراد به أنه يقوم من الصف ويمشي في الجانبين، لأن هذا أمر إيه؟ غير متصور، لكن تصور هذا الحديث بأنه عند السلام يسلم عن يمينه ويسلم عن شماله، فيكون قد انصرف عن الجانبين. على يمينه وعلى شماله، قال رواه أبو داود. ولذلك هذا الحديث لا يتعارض مع الأحاديث السابقة، لأن الحديث السابق محمول على حال، وهذا محمول على إيه؟ على حال. هذا محمول على هيئة السلام، والأحاديث السابقة محمولة على الانصراف من المسجد بالكلية. قال والحديث رواه مسلم والنسائي، إذن فالحديث صحيح. ثم قال فينصرف عن جانبيه جميعا عن يمينه وعن شماله، قال رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي على يمينه وعلى شماله. إيش عندكم؟ ها؟ ما سمعت. وقال يعني وحديث رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي، وقال أي بعد أن ذكر الحديث علق عليه قائلا وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ما الأمران اللذان صح عن رسول الله إلا هو الانصراف عن اليمين وعن الشمال؟ ما فهمت. يقول تعليق الإمام الترمذي ألا يصرف الحديث عن المعنى الأول إلى معنى جديد وهو المعنى الذي دلت عليه الأحاديث الأول والثاني، نقول هذا محتمل. ولذلك الإمام المجد بن تيمية ساق هذا الحديث في هذا الباب، وإن كان كما قلت إن الأظهر وإن الظاهر من رواية حديث قبيصة بن هلب أن المراد بالانصراف هو الانصراف في السلام لا الانصراف بترك المحراب والخروج من المسجد، لأنه لو كان هذا هو المقصود لتعارض هذا مع غيره من الروايات، ونحن قلنا إن هذه الرواية لا تعارض بينها وبين الروايات السابقة، لأن كل واحد من الأحاديث يحمل على صورة وعلى هيئة. وكما يقول علماء الحديث إن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متتبعا المجد بن تيمية فيما ذكره: ولما كان الحديث الأول والحديث الثاني صحيحين قد أخرجهما الجماعة إلا الترمذي، والثاني رواه مسلم، لم يتناوله الشوكاني بكلام، وإنما ركز على الحديث الثالث. قال: الحديث حسنه الترمذي وصححه ابن عبد البر في الاستيعاب، وذكره عبد الباقي بن قانع في معجمه من طرق متعددة، وفي إسناده قبيصة بن هلب وهو تابعي ابن صحابي لأنه يروي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقد رماه بعضهم بالجهالة. وتعبير الإمام الشوكاني بأنه رماه بالجهالة يعني من التعابير الغريبة، وإلا فالجهالة وصف وليست إيه؟ وليست قذفا، واضح؟ ولو كانت عبارته وقد وصفه بعضهم بالجهالة لكانت إيه؟ أنساب. لكن ما الجهالة التي قصدها هؤلاء البعض؟ أجهالة العين هي أم جهالة الإيه؟ الصفة والحال؟ والظاهر أنه إنما أراد جهالة الحال لا جهالة إيش؟ العين. ومع ذلك لم يرتضي الشوكاني بوصف هؤلاء قبيصة بالجهالة، لأنه معروف في أوساط المحدثين، فقال: ولكنه وثقه العجلي وابن حبان، أي حكيا توثيق مين؟ قبيصة. يقول الشوكاني رحمه الله: ومن عرف حجة على من لم يعرف. وهذه العبارة إنما أراد بها رد قول من جهله، لأن الجهالة عند علماء الحديث هي أن لا يكون للراوي إلا شيخ واحد، لا يكون للراوي إلا تلميذ واحد، وأن لا يوثق ولا يجرح. هذا معنى الجهالة عند علماء الحديث. وقد ارتفعت الجهالة بتوثيق ابن شاهين وتوثيق العجلي وتوثيق ابن حبان رحمهم الله لقبيصة. قال: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه بلفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. وهذا يقوي المعنى الأول الذي ذكرنا للحديث، وهو خروجه من الصلاة. فالانفتال يتناسب مع ذلك. قال نعم ما معنى الانفتال؟ يعني التفات والانصراف. قال قوله في الحديث الأول شيئا من صلاته، وفي رواية مسلم جزءا من صلاته، يعني يريد أن يبين أن الحديث جاء بروايتين وكلها بمعنى واحد. وهذا الجزء من القول إنما هو من كلام مين؟ من كلام عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قوله يرى، قال بفتح أوله أي يعتقد، قال ويجوز الضم يعني يرى، فيكون بمعنى يغلب على ظني. قال أي يظن. قوله إن حقا عليه هو بيان للجعل في قوله لا يجعلن، هكذا عندكم لا يجعلن ولا لا يجعلن؟ ها صحة العبارة لا يجعلن، لام ألف ثم الفعل يجعل. قال قوله ألا ينصرف أي يرى عدم أن يرى أن عدم الانصراف حق عليه، وظاهر قوله في حديث ابن مسعود أكثر انصرافه عن يساره، يعني ابن مسعود يقول لا ينبغي أن الشيطان يوسوس لي المصلي بأن يحمله على أنه لا ينصرف عن يساره، لا، له أن ينصرف عن يساره لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك. والمراد بالانصراف هنا إنما هو الخروج والانسلال من المحراب، وليس المراد به التسليم، فإن التسليم لابد أن يبدأ به باليمين لا بالشمال. قال وقوله في حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، إيش عندكم؟ ها المنافاة، ما في كلمة قبل المنافاة؟ إيش يقصد بقوله المنافاة؟ ها ما سمعت؟ وظاهر كونه في حديث ابن مسعود، أيوة أحسنت، لما ذكر حديث أنس أن الانصراف أكثره على اليمين، وحديث ابن مسعود أن الانصراف أكثره على اليسار، يقول وظاهر هذين الحديثين أنهما يتنافيان، ينفي كل واحد منهما الآخر، هذا معنى وظاهر حديث كذا إلى أن قال المنافات. ها قال وظاهر قوله في حديث ابن مسعود وأكثر انصرافه عن يمينه، وقوله في حديث أنس أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينصرف عن يمينه، كان الأولى أن يضع هذه الجملة بين شرطتين لأنها جملة اعتراضية. قال وظاهر قوله المنافات، لأن كل واحد منهما قد استعمل فيه صيغة أفعال التفضيل يعني التي تدل على الأغلب. قال النووي ويجمع بينهما بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل هذا، يفعل تارة هذا وتارة هذا، فأخبر كل واحد منهما بما اعتقده أو بما اعتقد أنه الأكثر. وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين، يعني لأنه حكى أو لأن الأصل أن الإنسان إنما يتيامن في هذه الأمور و يتجه إلى اليمين، فابن مسعود يقول لا حرج لو اتجه إلى الشمال، ولا ينبغي للإنسان أن يعتقد أنه لا ينصرف إلا على اليمين، لأن هذا يعد من وسواس أو من وسوسة الإيه؟ الشيطان. قال: وإنما كره ابن مسعود أن يعتقد وجوب الانصراف عن اليمين. قال الحافظ: ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من جهة اليسار، يعني فينفتل إلى ناحية اليسار ليدخل بيته. ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك، يعني عندما يصلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجماعة في أي مكان فهو في هذه الحالة ينصرف عن يمينه لعدم الحاجة إلى الانصراف إلى الشمال. قال: ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم يقول: ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس، يعني سلمنا وجاء معترض وقال لا، إن كلام ابن مسعود يدل على أن هذا الغالب، وإن كلام أنس يدل على أن ذلك هو الغالب، فماذا نصنع؟ يجيب هنا ويقول: وإذا ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنس خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم المدينة، فكيف يقول الشوكاني هذه المقالة؟ أما من حيث السن فلا شك إن عبد الله بن مسعود أكبر سنا، وأما من حيث طول الملازمة فالظاهر أن ابن مسعود أطول ملازمة، لأن ابن مسعود 6 أسلم منذ أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود كان يسمى بصاحب ظل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب حذاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان أنس خدمه ويدخل عليه، لكن ابن مسعود كان أكثر ملازمة، حتى ظن كثير من الناس أن ابن مسعود واعد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول الإمام الشوكاني: إذا فرضنا التعارض وعدم قبول الروايتين وعدم إمكانية الجمع، فحديث ابن مسعود يقدم لهذه الأسباب، وهي لا شك أنها أسباب وجيهة، واضح. وبأن في إسناده حديث أنس من يتكلم من تكلم فيه وهو السدي. إيش يريد بهذه العبارة؟ نعم، فين أجمل؟ لا، وأجل، يعني أكثر منزلة. لكن هنا يقول عبارة أخرى: وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي. ايش يريد بهذه العبارة؟ كأنه يقول ان حديث ابن عباس ابن مسعود ارجح، اولا من جهة ابن مسعود. الامر الثاني، لو اردنا ان ننظر لرأينا ان حديث ابن مسعود اصح، لانه لم يتكلم فيه احد. أما حديث أنس فقد تكلم فيه من خلال السدي أحد رواة الحديث، فإنه تكلم فيه وطعن فيه. ثم قال: وبأن حديث ابن مسعود متفق عليه. وعرفنا أنه متفق عليه بقوله رواه الجماعة إلا الترمذي، فهو قد استثنى الترمذي، ومعنى ذلك أن الشيخين رويا لهذا الحديث. لكن قد يقول قائل إن حديث أنس رواه مسلم أيضا فهو صحيح، لكن القاعدة المعروفة عند علماء الحديث وعلماء الأصول أن ما رواه الشيخان يقدم على ما رواه أحدهما. قال: وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم، فناسبت الانصراف إليها. قال: ثم ظهر لي والقائل من هو الشوكاني، إنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في هذا المسجد، وكلنا يتصور هذا المسجد وحجر النبي عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام عندما يكون في الصلاة تكون الحجرة على إيه؟ على يساره، ولا لا؟ لكن إذا سلم وانصرف واستدار وأعطى وجهه للمأمومين، كيف تكون الحجر؟ تكون عن يمينه. يقول: إذا ما في تعارض بين الروايتين. ابن عباس ابن مسعود يقول ينصرف على شماله، يعني وهو يضع في باله إيه؟ أن النبي قد جلس يصلي وقد أعطى وجهه للقبلة وخلفه المأمومون، فيكون إيه؟ الحجر عن يساره، فإذا قام على جهة اليسار. وأنس يقول: لا، عن يمينه، إنما لاحظ استدارته بعد السلام، فإذا انصرف عن يمينه هل يذهب إلى الحجر ولا يذهب إلى مكان آخر؟ يذهب إلى الحجر. إذن فاليمين والشمال على اليمين، وكل الانصرافين إلى جهة واحدة. واضح؟ قال: ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافي عن يساره نظر إلى هيئته في حال حالة الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافي عن يمينه نظر إلى هيئته في حال استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة. فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. نعم. ونحن كنا درسنا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بمجرد ما يسلم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف. فإذا كان على رأي ابن مسعود قال ذلك وهو مستقبل القبلة وانصرف، ينصرف عن شماله. وإذا كان النبي إذا صلى استقبل المأمومين وقال وذكر الله ثم انصرف، ينصرف عن يمينه. فأي إشكال في هذا؟ واضح؟ الحمد لله. ومن ثم قال العلماء: يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، يعني إذا كان الإمام نعله في الجهة اليمنى يخرج، ولا يلزمه أن يخرج من باب ويدخل من باب، بل يفعل ما يتيسر له. لكن قالوا: إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل. لماذا؟ قال: لعموم الأحاديث المصرحة بفضل الإيه؟ التيامن، فقد كان صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه التيمم في ترجله وتنعله وفي شأنه كله. قال ابن المنير: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها. هذا القول ما مستنده وما يعني ما مناسبة قول ابن المنير واستنباط هذا الحكم من هذا الحديث؟ المناسبة هي قول ابن مسعود: لا يجعلن أحدكم للشيطان شيئا من صلاته، لأنه إذا ألزم نفسه بالانصراف ناحية اليمين فقد رفع الأمر المباح إلى إلى درجة الوجوب، وعندئذ يقع في هذا المحظور الذي ذكره هنا. قال: فيه أن المندوبات قد تنقلب مكروهات إذا رفعت عن رتبتها، لأن التيامن مستحب في كل شيء، لكن لما خشي ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يعتقد وجوبه أشار إلى كراهته. وقال الترمذي بعد أن ساق حديث هلب: وعليه العمل عند أهل العلم. وهذا هو الذي أشار إليه بقوله لما نقل كلام الترمذي قال: وصح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويروى عن علي أنه قال: إن كانت حاجته عن يمينه أخذ عن يمينه، وإن كانت حاجته عن يساره أخذه عن يساره. ثم قال: باب لبس الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. يعني هذه أيضا سنة من سنن الإمام، ينبغي للإمام إذا ما فرغ من الصلاة أن لا ينطلق مباشرة، بل ينتظر قليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث المأمومين على أن لا يسبق الإمام في الانصراف، وإنما يبقى الإمام فترة من الزمان وبرهة حتى يتمكن النساء من الخروج من المسجد، فلا يزاحمن الرجال. وهذا يمكن القول فيه إذا كان مثلا باب الرجال وباب النساء بابا واحدا، أما إذا كانت ثمة أبواب خاصة بالنساء يخرجن منها ولا يزاحمن الرجال، ففي هذه الحال انصرافهن مبكرا وخروجهن هو الأولى. طبعا أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: فنرى والله أعلم أن ذلك لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال والحديث رواه أحمد والبخاري. لكي ينصرف النساء أحسن قبل أن يدركهن الرجال. والحديث يقول فيه أنه يستحب للإمام مراعاة أحوال المأمومين والاحتياط في الاجتناب ما قد يفضي إلى المحظور. هكذا عندكم في الاجتناب ولا في اجتناب ما قد يفضي إلى المحظور؟ كل النسخ فيها الألف واللام، لكن ظاهر العبارة في اجتناب تكون أوضح، واجتناب مواقع التهم. ما سمعت؟ من صاحب نسخة اجتناب؟ أنت؟ لا أتركها بس. هذه أصح في اجتنابي لا في الاجتناب. قال واجتناب مواقع التهم. ومواقع التهم هي عندما يختلط خروج الرجال والنساء، وكراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. قال ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين كانوا رجالا فقط، ومقتضى التعليل المذكور أن المأمومين إذا كانوا رجالا فقط لا يستحب هذا المكس، لكن نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يمكث لأسباب، منها الذكر ومنها التسبيح ومنها تأخير الرجال حتى ينصرف النساء. فإذا فقد أحد هذه الأسباب لا يلزم منه بطلان الأسباب الأخرى. قال وعليه حمل ابن قدامة حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا سلم لا يقعد إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال والحديث المتقدم أو الحديث المتقدم، وقد تقدم الكلام في ذلك وفي الحديث أنه لا بأس بحضور النساء الجماعة في المسجد، لأنه لو كان حضورهن غير مرغوب فيه لنهاهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله فنرى بضم النون أي نظن، ثم قال بعد ذلك باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى وغيره. نعم، وعده بالنوى ونحوه. أحسن، يعني جواز ذلك كله، وأن استخدام الأصابع في عد التسبيح أمر جائز، واستخدام النوى ونحوه وهو مثل السبحة أو المسبحة في أيامنا هذه، فإن الإمام فإن المجد بن تيمية رحمه الله ممن يرى جواز ذلك، وإنما استند في جواز ذلك على إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض نسائه يوم أن مر بها ووجدها تسبح وقد وضعت بين يديها نوى تنقل من هذا المكان إلى هذا المكان، فما أنكر عليها، إلا أنه جاءت في بعض الروايات أنه أمر بعض أصحابه أن يسبح وأن يعقدهن بيمينه، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عقدها بيمينه أولى لأنهن مستنطقات يوم القيامة، ولأنهن يأتين شهودا لهذا الرجل أنه كان يفعل كذا وكذا. واضح؟ هو الأولى أن يفعلها باليمين، ولو فعلها باليمين والشمال لا بأس، لكن ما ورد النص به عن النبي الأولى، لأن قوله عقدهن بيمينك يعني كأن الأمر هنا مصروف عن الوجوب إلى الاستحباب، ويستحب عقدها باليمين لأن التسبيح من الأفعال المكرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء، لكن لو عقدها بشماله نقول إنها جائزة ولا نجرؤ على القول بأنها باطلة. واضح؟ ما سمعت؟ ايه نعم ايوه يعني قالت من الذي قالت؟ أم سلمة. طيب أم سلمة يعني الراوي حكى قولها قال قالت أم سلمة كذا. والإمام الشوكاني إنما يشرح ألفاظ الإيه؟ ألفاظ الحديث. هذا الحديث المروي والذي ذكره المجد بن تيمية، فهو يقول قوله يعني ما جاء في الحديث من ما نقل عن أم سلمة، فنسب القول هنا إلى الرواة ولم ينسبه إلى مين؟ إلى أم سلمة. واضح؟ قال عن بشيرة وكانت من المهاجرات رضي الله تعالى عنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلنا فتنسينا الرحمة واعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد خلقه عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. قال ذكره أبو داود والترمذي، أو رواه أبو داود والترمذي، أحسنتم. قال وعن صفية رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت علمني، فقال قولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الإمام الترمذي. هذه الأحاديث كلها تنص على أن التسبيح ينبغي أن يعقد بالأنامل، وفي هذه الرواية جاء الوصف بالأنامل مطلق، فيشمل أنامل اليد اليمنى واليد اليسرى، وإن كان قد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر السائل قال له وأعقدهن بيمينك، فيحمل المطلق على المقيد. وأما الحديث الثاني والحديث الثالث فهما يدلان على أن التسبيح بالنوى جائز، لكنه ليس هو الإيه؟ الأفضل، وثمة ما هو أفضل به وهو التسبيح باليد. فلو رأينا إنسانا يسبح بالسبحة أو بالنوى أو غير ذلك فلا ينبغي لنا أن ننكر عليه، ولنعرف أن هذا مما جاءت به السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء، علماء السلف، إنما ينكرون على أهل المسابح مسابحهم لا لأنهم يسبحون بها، بل لأنهم تجاوزوا بها حد التسبيح إلى أمور أخرى. ولذلك يقول العلماء إن السبحة على ثلاثة أنواع: مسبحة وملعبة ومقبحة. أما المسبحة فهي التي يسبح بها الإنسان ويذكر الله تعالى بها، وأما الملعبة فكثير من الناس يتخذها يلعب بها، يحركها يمينا وشمالا يشتغل بها دون تسبيح، فهذه وسيلة لعب وليست أداة تسبيح. وأما المقبحة فهي تلك السبح التي يعلقها بعض الناس على صدره وظهره يوهم الناس بها أنه من أولياء الله، ويستدر بها عطف الناس ويستأكل بها لأنه يريد من الناس أن يعطوه ومن الناس أن ينزلوه. هذا صاحب سبحة ألفية، سبحته مليون، سبحته يحملها في في زنبيل، سبحته تحمل وراءه، يعني يمشي وبعض الناس يحمل الزنبيل وراءه يتلقى منه ويسلمه ويعطيه طرفا ويتلقى الطرف الآخر. هذه السبحة التي يقول العلماء إنها مقبحة لأنها قصد بها ما لم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل قصد بها ما لم يأذن به الله، فإن الله تعالى ما أمرنا بذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى من يسبح بالنوى يعني دلهم على ما يمكن أن يكون ثمة خيرا منه وأفضل. قال: أما الحديث الأول حديث بسيرة قال فأخرجه أيضا الحاكم، وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث هاني بن عثمان يعقد التسبيح يعني بأصابعه. قال: يعقد التسبيح. زاد في رواية لأبي داود وغيره: بيمينه. وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، ومعنى علل يعني بيّن الحكمة، فالتعليل هنا المراد به هو بيان الحكمة. لماذا يعقد الإنسان ويسبح بيديه أو بيمينه؟ قال: لأنهن مستنطقات ولأنهن يشهدن له، والله تعالى قد أخبر أنه يستنطق الأطراف لتشهد. قال: وقد علل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسؤولات، بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات، يعني أنهن يشهدن بذلك، فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى. قال: والحديثان الآخران يدلان على جواز عقد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق، لتقريره صلى الله عليه وآله وسلم للمرأتين على ذلك، وعدم إنكاره صلى الله عليه وآله وسلم، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز، والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز. وقد وردت بذلك آثار. قال: ففي جزء هلال الحفار من طريق معتمر بن سليمان عن أبي صفية مولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع، فإذا صلى أتي به فيسبح حتى يمسي. لكن هذا الفعل هل هو مرفوع ولا موقوف؟ ها؟ الظاهر أنه موقوف على أبي صفية مولى مين؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه الإمام أحمد في الزهدي، قال يعني الإمام أحمد، قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد، لابد أن تقول حدثنا، لابد أن تقول قال، لأنه جرت عادة المحدثين أن يحذفوا كلمة قال كتابة لكنهم ينطقونها إيه؟ عند التحديث، لأنك لو قلت حدثنا عفان تكون قد كذبت على عفان، أين رأيت عفان حتى يحدثك؟ ها؟ ما سمعت؟ ها؟ ما سمعت؟ إيه، لكن تقول قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال، تأتي بكلمة قال، هكذا جرت عادة المحدثين، وهكذا ذكر ابن الصلاح والنووي وغيرهم يقولون إن من عادة المحدثين أن يحذفوا كلمة قال كتابة لكنهم ينطقونها عند اللفظ. ما عندكم عفان؟ لا لا. قال وأخرجه الإمام أحمد في الزهدي، قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد عن يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان خازنا، قالت فكان يسبح بالحصى. قال وأخرج ابن سعد عن حكيم ابن الديلمي أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يسبح بالحصى. وقال ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة خدمته عن فاطمة بنت الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أنها كانت تسبح بخيط معقود فيه، وهذا لعله هو أصل السبحة. نعم، ما تعرف النطع إيش؟ النطع هو الجلد، جلد الثور أو جلد الماعز بعد أن إيه؟ بعد أن يدبغ ويصبح فراشا يجلس الناس عليه، فكان يؤتى له بالنطع، ها؟ هذا هو النطع، واضح؟ قال وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد الزهدي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان له خيط فيه ألف عقدة فلا ينام حتى يسبح. وهل ألف عقدة كثير؟ يعني ألف سبحة، ألف حبة. هذا بالنسبة للتسبيح المقيد، بالنسبة للتسبيح المقيد الذي هو بعد الصلوات، لكن التسبيح بالليل ما هو مقيد، تسبيح مطلق. ها؟ قال وأخرج أحمد في الزهدي عن القاسم بن عبد الرحمن قال كان لأبي الدرداء نوى من العجوة في كيس، فكان إذا صلى الغداة أخرجها واحدة واحدة يسبح بهن حتى ينفذهن. قال وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يسبح بالنوى المجموع، يعني المجموع في مكان والمجموع في خيط، وهو السبحة. قال وأخرج الديلمي في مسند الفردوس من طريق زينب بنت سليمان ابن علي عن أم الحسن بنت جعفر عن أبيها يعني جعفر عن جدها عن علي رضي الله تعالى عنهم مرفوعا نعم المذكر السبحة. فقد وصف السبحة بهذه الصفة، وهذه الصفة كما يسمونها نعمة صيغة إيه؟ مدح. نعمة وبئس معروف أنها من صيغ الإيه؟ من صيغ المدح. قال: وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة، وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى، لأن السيوطي له كتاب في الفتاوى. ما اسم كتاب السيوطي في الفتاوى؟ ها؟ الحاوي. الحاوي. وقال في آخره: ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة، بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها. انتهى. نعم. أي حديث؟ هذا حديث منسوب إلى علي موقوف. أما كونه مرفوع فما أظنه يصح، لأنه من روايات مسند الفردوس، ومعظم حديث مسند الفردوس التي انفرد بها أحاديث ضعيفة. لكن طالما أن له شواهد فإيه؟ إلا أنه يمكن الحمل على أو فهم الحديث على معنى آخر، لأن المراد بالسبحة اللي هي إيش؟ الصلاة. وقد ورد أن وكانت عائشة يعني عند سبحتها وعلى سبحتها، يعني تصلي الصلاة النافلة. فإذا كان هذا المراد فنعم المذكر، فإن الصلاة نعم الإيه؟ نعم المذكر. لكن حملها على السبحة بمعنى أداة التسبيح يعني يحتاج إلى نظر. نعم. لا، صلاة السبحة غير صلاة التسبيح، لأن كل نافلة تسمى سبحة وليست صلاة التسبيح. صلاة التسبيح هي صلاة نافلة لكنها صلاة خاصة، ولذلك لما كانت على غير الصلوات المشروعة أنكرها كثير من العلماء وردوها وقالوا إنها شاذة في فعلها. طيب نكمل وبعد ذلك إن شاء الله نجيب. قال: فائدة جليلة، وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما أحال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر الذكر في نفسه. وهذه الفائدة إنما أخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم لصفية: لو قلت، يعني لأنه مر بها وهي تسبح بعد صلاة الفجر ثم جاءها بعد طلوع الشمس ولا تزال تسبح، فقال لها: ما زلت على سبحتك؟ لقد قلت قولا يعني أعظم من ما أنت عليه. قل لو قلت أو قلت سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه ومداد كلماته وزنة عرشه ومداد كلماته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنه أفضل مما فعلت. ومن هنا قال إن الإنسان إذا سبح تسبيحا ونسبه إلى عدد فإنه يتضاعف بعدد ذلك أو بحجم ذلك العدد. هذا معنى قوله: وهي أن الذكر يتضاعف ويتعدد بعدد ما حال الذاكر على عدده وإن لم يتكرر. وإن لم يتكرر الذكر في نفسه فيحصل مثلا على مقتضى هذين الحديثين لمن قال مرة واحدة سبحان الله عدد كل شيء من التسبيح ما لا يحصل لمن كرر التسبيح ليأتي لمن كرر التسبيح ليالي وأياما بدون الإحالة على عدد. وهذا مما يشكل على القائلين إن الثواب على قدر المشقة المنكرين للتفضيل الثابت بصرائح الأدلة. وقد أجابوا عن هذين الحديثين وما شابههما من نحو قوله صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره من عزى مصابا كان له مثل أجره بأجوبة متعسفة متكلفة. ونحن يكفينا في هذا ثبوت الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.